الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو تولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد خلق الله تعالى آدم عليه السلام وابتلاه بالأكل من الشجرة التي حرمها الله عليه، وكان ذلك بدءاً لهبوطه على الأرض واستخلافه فيها بإعمارها وتطبيق هدي الله جل وعلا. فقال عز من قائل: وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. عبر الحق سبحانه عن سكنى آدم عليه السلام وذريته الأرض بلفظ الاستقرار، وهو من القرار أي الثبات والأمن والاستقرار، دلالة على أن كل إنسان سواء أكان فرداً أم جماعة لا بد له من مكان يعيش فيه ويكون له موئلاً ينعم فيه بالحياة الهنيئة. ومن هنا جاءت نشأة الأوطان التي تعد حمايتها مقصداً شرعياً لا غنى عنه في قيام حياة الأفراد والمجتمعات. وقد جاءت الشريعة الإسلامية الغراء بما يضمن السلامة والأمن والأمان في ظل تلك الأوطان. وحب الوطن ليس مجرد دعوى باللسان لا يصدقها حب بالقلب أو عمل وبذل، بل ينبغي أن تبنى على أسس ومبادئ ومنطلقات يتفق عليها أبناء المجتمع الواحد وأفراد الأمة الواحدة لتنال حظها من التطبيق في الواقع العملي. وهذه الأسس والمبادئ ليست إلا صمام الأمان لحياة اجتماعية آمنة مطمئنة خالية من الآفات والانحرافات. وبهذه الأمور تتضح أهمية الوطن التي تستدعي من كل إنسان يعيش في وطنه أن يرعى حقوقه ويبادر لحمايته والذود عنه ضمن مقومات يقررها الكتاب العزيز والسنة المشرفة. والإخلاص للوطن ليس مجرد شعور أو كلام يردد، بل هو عمل دائم وسعي قائم لتحقيق أسمى الغايات وأرقى الدرجات للمكان الذي نعيش فيه ونأوي إليه، وهو بذل وعطاء مستمر، وهو أيضا في الدرجة الأولى دفاع عنه وحماية له من كل ما يزعزع أمنه ويخل باستقراره أو يعرقل نموه وتقدمه. وقد قرن الله جل وعلا بين النفس والبلد الذي تعيش فيه، وجعل التضحية بهما من أعظم وأشق التكاليف. فقال جل وعلا: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وعليه يتوجب على أبناء الوطن الواحد القيام بحقه وتأدية الواجب تجاهه، وهو ما جاءت النصوص الشرعية مؤكدة له وداعية إليه، لا سيما السنة النبوية والتي يمكن من خلالها استخلاص عدة مقومات لحماية الوطن، منها عبادة الله الواحد الأحد على أرض الوطن، ويتضح ذلك من خلال دعاء إبراهيم عليه السلام في قول الله تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ذلك أن الشرك مدعاة إلى كل ضلال ومفسدة وقد أقام الله تعالى الحجة على أولئك الذين رضخوا لواقع حالهم من الشرك وترك عبادة الله تعالى ولم يغادروها إلى حيث يقيمون عبادة الله الواحد الأحد الفرد الصمد فقال عز من قائل إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا وقال جل شأنه إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون ويعضد هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا والمقصود به لا هجرة بعد الفتح يعني فتح مكة لأنها صارت دار إسلام ولا حاجة إلى الهجرة منها والحديث في الصحيحين ومن مقومات حماية الوطن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم أصول دين الله تعالى وبه وبالإيمان بالله تعالى بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبالإيمان بالله تحققت خيرية الأمة الخاتمة قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وله ضوابطه وله أصوله وقواعده التي فصلها الأئمة أخذًا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن هدي السلف الصالحين من الصحابة ومن تبعهم بإحسان قال الإمام ابن القيم رحمه الله ولكن حيث كانت مفسدة الأمر والنهي أعظم من مصلحته لم يكن مما أمر الله به بل يكون حينئذ مما نهى الله عنه وإن كان قد ترك واجب وفعل محرم إذ المؤمن عليه أن يتقي الله في عباد الله وليس عليه هداهم وهذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله قال الإمام ابن القيم رحمه الله إذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض إلى الله ورسوله فإنه لا يسوغ إنكاره وإن كان الله يبغضه ويمقت أهله وهذا كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر ومن تأمل ما جرى على الإسلام في الفتن الكبار والصغار رآها من إضاعة هذا الأصل وعدم الصبر على منكر فطلب إزالته فتولد منه ما هو أكبر منه وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى بمكة أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرها بل لما فتح الله مكة وصارت دار إسلام عزم على تغيير البيت ورده على قواعد إبراهيم ومنعه من ذلك مع قدرته عليه صلى الله عليه وسلم خشيته وقوع ما هو أعظم منه من عدم احتمال قريش لذلك لقرب عهدهم بالإسلام وكونهم حديثي عهد بالكفر، ولهذا لم يأذن في الإنكار على الأمراء باليد لما يترتب عليه من وقوع ما هو أعظم منه. فإنكار المنكر أربع درجات: الأولى أن يزول ويخلفه ضده، الثانية أن يقل وإن لم يزل بالجملة، الثالثة أن يخلفه ما هو مثله، الرابعة أن يخلفه ما هو شر منه. فالدرجتان الأوليان مشروعتان، والثالثة موضع اجتهاد، والرابعة محرمة. تغيير المنكر بما هو أنكر منه محرم في دين الله تعالى، وإن كان قد ترك واجب وفعل محرم، إذ المؤمن عليه أن يتقي الله في عباد الله وليس عليه هداهم. وإذا رأيت أهل الفجور والفسوق يلعبون بالشطرنج كان إنكارك عليهم من عدم الفقه والبصيرة في الدين، إلا إذا نقلتهم من ذلك إلى ما هو أحب إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم كرمي النشاب وسباق الخيل ونحو ذلك. وإذا رأيت الفساق قد اجتمعوا على لهو ولعب أو سماع فإن نقلتهم عنه إلى طاعة الله فهو المراد، وإلا كان تركهم على ذلك خيرا من أن تفرغهم وهم فساق مدان لما هو أعظم من ذلك وأكبر، فكأنما هم فيه شاغل لهم عن ذلك. وكما إذا كان الرجل مشتغلا بكتب المجون ونحوها وخفت من نقله عنها انتقاله إلى كتب البدع والضلال والسحر فدعه وكتبه الأولى، وهذا باب واسع. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وسمعت شيخ الإسلام رحمه الله يقول: مررت أنا وبعض أصحابي في زمن التتار بقوم من التتار يشربون الخمر، فأنكر عليهم من كان معي فأنكرت عليه وقلت له: إنما حرم الله الخمر لأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وهؤلاء عن التتر يصدهم الخمر عن قتل النفوس وسبي الذرية وأخذ الأموال فدعهم، مع أن الله جل وعلا يبغض ذلك ولا يحبه، ومع أنه قد فعل محرم وترك واجب. ولكن إنكار هذا المنكر يأتي بمنكر أكبر، وعليه فتغيير المنكر بمنكر أكبر منه حرام في دين الله جل وعلا لا يجوز. ولا بد من تحرير هذا الموطن وفقهه ومعرفته، مع العودة فيه إلى الأئمة الأوائل الذين كانوا يستقون من النبع من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أكثر المتأخرين من المخلطين، والذين يصدرون من المتأخرين عن مشارب قد وضعت في قلوبهم سلفا لا يؤتمنون على مثل هذه الأصول في دين الله جل وعلا، لأنهم لا يرون الدين إلا من خلال ما اعتقدوه سلفا لا يحيدون عنه، وله يتعصبون وعنه لا يحيدون. والأصل أن تأخذ الكتاب على مراد من تكلم به، وأن تأخذ السنة على مراد من تكلم بها صلى الله عليه وآله وسلم. ومن مقومات حماية الوطن حب الوطن بكامل مكوناته. روى لنا الصحابي أبو حميد الساعدي رضي الله عنه قال: أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك حتى إذا أشرفنا على المدينة قال: هذه طابة وهذا أحد، جبل يحبنا ونحبه. متفق عليه. ففي الحديث إشارة إلى حب الوطن بمعالمه وآثاره التي هي جزء منه، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل راجعا حتى دابته شوقا إلى المدينة، وهو ما جاء في رواية لمسلم قال صلى الله عليه وسلم: إني متعجل إلى المدينة، فمن أراد منكم أن يتعجل معي فليتعجل. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يحبب إليه الله ولصحابته وطنهم الجديد. قال صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. فيستفاد منه أن حب الوطن نعمة، وإلا لما سأل النبي الكريم صلوات الله تعالى عليه وسلامه هذا الحب من الله جل وعلا. وكذلك كل من له وطن يعيش فيه، فإنه من البر بالوطن أن يحبه بما فيه من أماكن وما يحتويه. وهم الصحابة رضوان الله عليهم قد تغنوا بأوطانهم. روت عائشة رضي الله عنها عن بلال رضي الله عنه عندما قدموا المدينة وأصيبوا بوبائها، قالت: كان بلال إذا أقلع عنه الحمى يرفع عقيرته أي صوته يقول: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أريدن يوما مياه مجنة، وهل يبدون لي شامة وطفيل. وهو متفق عليه. قالت عائشة رضي الله عنها: فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، اللهم وصححها وبارك لنا في بدها وصاعها، وانقل حماها فاجعلها بالجحفة. فنرى كلمات بلال رضي الله عنه تنطلق من لسانه من نفس جياشة بحب مكة ومعالمها، أرضها، ديارها، جبالها، مياهها، نباتها، وهكذا جميع المهاجرين. فإن حب موطنهم الذي فارقوه متجذر في أعماق قلوبهم. ولم تمر كلمات بلال رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم مرورا اعتياديا، بل أولاها رسول الله صلى الله عليه وسلم اهتماما خاصا. فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوجه هذا الحب إلى الموطن الجديد ليكون حافزا للتمسك به، فإن المحب يتمسك بمحبوبه. ومن أجل أن يستثمر هذا الحب في الدفاع عن الوطن الجديد، فإن المحب يدافع عن محبوبه ولا يتخلى عنه. فجاء دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يرزق الله المسلمين حب المدينة كحب مكة أو أشد حبا، ليجعل من هذا الحب رابطة قوية تعزز انتماءهم وتدفعهم لحماية وطنهم الذي قامت عليه دولتهم وفيه عزهم وكرامتهم. ومن مقومات حماية الوطن التأكيد على وحدة صف المسلمين، ووحدة صف المسلمين من أعظم المطالب التي أكد عليها القرآن المجيد والسنة المطهرة، ونالت من الاهتمام والعناية ما لم ينله أمر آخر، لأن في وحدة الأمة قوتها وعزتها وبقاء وجودها وحماية أوطانها ومكتسباتها، وفي تفرقها ضعفها وذهاب ريحها. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وجاءت الأحاديث الشريفة منسجمة مع الآيات القرآنية التي تأمر بوحدة الصف والتعاون على البر والتقوى والإحسان إلى القريب والجار، وتحرم شق الصف وتجرجم المنشقين، وتصب في تعزيز وحدة الأمة والمجتمع ونبذ الفرقة والتنازع والتحذير منها. من الأحاديث التي تأمر بالتكاتف والرحمة والمودة ما جاء عن أبي موسى رضي الله عنه يرفعه: إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك أصابعه. متفق عليه. ومن الأحاديث التي تأمر برعاية السلام وإفشائه بين المسلمين ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم، رواه مسلم. ففي الحديث دعا الرسول صلى الله عليه وسلم السلام بين المسلمين القاعدة التي تبنى عليها المحبة ودخول الجنة، وهو الهدف المطلوب. ولا شك أن المحبة تصب في وحدة صف أبناء الأمة، وتشد من أواصر التعاون والتضامن بينهم. ومن الأحاديث التي تنهى عن النزاع وتحرمه ما أخرجه البخاري بسنده قال: سمعت جابراً قال: كنا في غزاة، قال سفيان مرةً في جيش، فكسع رجلٌ من المهاجرين رجلٌ من الأنصار، فقال الأنصاري: يا للأنصار، وقال المهاجري: يا للمهاجرين. فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما بال دعوى جاهلية؟ قالوا: يا رسول الله، كسع رجلٌ من المهاجرين رجلًا من الأنصار، فقال: دعوها فإنها منتنة. ومن مقومات حماية الوطن الدعاء له. دعا إبراهيم عليه السلام لمكة لما قدم إليها بزوجته هاجر وابنه إسماعيل عليه السلام، قال تعالى ذاكراً دعاءه: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وقال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وقد حفلت الأحاديث النبوية بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة، كقوله: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، اللهم بارك لنا في صاعنا وفي مدنا وصححها لنا وانقل حماها إلى الجحفة. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة، يعني بركة الدنيا أو ما هو أعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بأول الثمر فيقول: اللهم بارك لنا في مدينتنا وفي ثمارنا وفي مدنا وفي صاعنا بركة مع بركة، رواه مسلم. ومن مقومات حماية الوطن الدفاع عنه ضد الأعداء، أذن تعالى بالقتال للذين أخرجوا من ديارهم بغير حق، قال سبحانه: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا إن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. وعليه يشرع الدفاع عن الوطن بالنفس والنفيس صونا له من كل اعتداء أو استباحة لبيضته. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة المكرمة: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا، متفق عليه. ففيه أن الحاكم إذا دعا رعيته للجهاد فعليهم أن يطيعوا ويلبوا، خاصة إذا تعلق الأمر بحماية الوطن من الأعداء، بل إن ذلك من القيام بالأمانة وعدم الخيانة والغدر تجاه الأئمة والأمة. ودافع النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته عن مدينتهم، وخير مثال على ذلك غزوة الخندق، وشارك النبي صلى الله عليه وسلم في حفر الخندق بنفسه صلى الله عليه وسلم. ومن مقومات حماية الوطن المحافظة على المكاسب والثروات والممتلكات، وأصول الشريعة الغراء إنما جاءت مراعية لحاجات العباد، فدلت بعمومها وخصوصها على جلب كل مصلحة ودرء كل مفسدة. وهكذا هي آيات القرآن ناطقة بهذه القواعد الجليلة، قال تعالى في تحقيق مصالح العباد: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. فما جاءت الآيات بالنهي عن الفساد وعن المفسدين. قال تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وقال سبحانه: والله لا يحب الفساد. وقال سبحانه: والله لا يحب المفسدين. وقال تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فمن الحماية للوطن أن يحافظ أبناؤه على مقدراته من هياكل ومؤسسات وممتلكات خاصة وعامة، لأنها دميرها تسهم في نموه وتطويره والارتقاء به وضمان استقراره اجتماعياً وسياسياً واقتصادياً. فواجب إذن على كل فرد المحافظة على كل مكاسب الوطن من بيئة متوازنة وهياكل ومؤسسات وأموال وثروات، بل ويجب العمل على إنمائها وتطويرها وازدهارها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فمن مقومات حماية الوطن الإسهام في بنائه وفي خدمته. فالإنسان إنما خلق لعمارة الأرض. قال تعالى: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. وقد أمرنا بالانتشار والسعي في طلب الرزق. قال سبحانه: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال سبحانه: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. فبذلك بناء للوطن الذي يعيش فيه الإنسان بالسعي في ابتغاء الرزق، والذي يعني فيما يعنيه بذل الجهد واستفراغ الوسع فيما يعود على الوطن وأبنائه بالخير وبالفائدة. وفي السنة النبوية الشريفة دلالة واضحة على ذلك. ففي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. متفق عليه. وهذا الحديث الشريف وإن كان في فضل الغرس خاصة وأنه من أفضل المكاسب، إلا أنه يشير إلى عظم فوائد الزرع والغرس على صاحبه وعلى مجتمعه ووطنه، وأنه من عمارة الأرض التي أمرنا بها. ومن مقومات حماية الوطن الالتزام بمبادئه ونظمه. إن من أهم استقرار الدول بأسبابها والأوطان بأحوالها الالتزام بالقوانين المنصوص عليها، مع عدم ارتكاب المخالفات التي من شأنها الإخلال بالنظام وشيوع الهرج والمرج، مما يوقع الناس في الحرج وفي ضنك الحياة. ولذلك كان من أوائل المنجزات التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم عند مقدمه المدينة وضع المبادئ التنظيمية لحياة المجتمع الإسلامي الجديد، من حيث علاقة المسلمين بعضهم ببعض، وكذلك علاقتهم بغير المسلمين، وذلك ثابت في الصحيح. ومن مقومات حماية الوطن حفظ الأمن العام. والأمن العام من المبادئ شديدة الخطورة في ثبات المجتمع واستقرار أي دولة. لذلك جاء القرآن المجيد بالتغليظ في عقوبة من يعرض البلاد والعباد إلى الخوف والترهيب والتفزيع من خلال آيات الحرابة، في قوله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وذلك يشمل كل أنواع الفساد في الأرض، من تخويف وترهيب للناس أو قتلهم أو الاعتداء على أموالهم بالسرقة ونحوها، وإنما استحقوا هذا اللون من العذاب لما في جنايتهم من الطعن في هيبة الدولة وتغرير غيرهم بفعلتهم. لذلك في السنة النبوية تعظيم أجر من يسهر على حفظ أمن البلاد. قال تعالى: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله، فكان ذلك كذلك والحمد لله. ومن مقومات حماية الوطن ترسيخ الوعي الجماعي والمسؤولية التضامنية، وذلك بتوجيه أبناء الأمة إلى تحمل كل فرد منهم المسؤولية تجاه بيته وأهله ومجتمعه ووطنه، وأن يكون ناصحاً في قوله أميناً في عمله. فقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم، والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم، والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه. ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. متفق عليه. ومن الأحاديث التي تحث على المسؤولية الجماعية ووحدة المصير ما جاء عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقاً ولم نؤذ من فوقنا، فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعاً، وإن أخذوا على أيديهم ندوا ونجوا جميعاً. أخرجه البخاري في الصحيح. ومن مقومات حماية الوطن التعايش ووحدة المجتمع، وهذا يوصلنا إلى مبدأ من مبادئ حماية الوطن، وهو ضمان وحدة المجتمع مع ما يتبعه من التعايش السلمي بين مختلف مكوناته. وجاءت النصوص الشرعية بالحث على وحدة المجتمع الإسلامي، وأن المؤمنين إخوة متعاونون على البر والتقوى. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وكما أن للمسلمين علاقاتهم الموحدة، فبينهم وبين غيرهم ممن يعيشون على أرضهم وفي وطنهم عهود ومواثيق تضمن التعايش السلمي وتبادل المنافع بما يكفل حقوق كل طرف. ولا أدل على ذلك من أمر الإسلام بالعدل مع الغير، في مثل قوله تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، وقوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. بل إن القرآن المجيد أشرع الدية في قتل المعاهد. قال تعالى: وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. وفي السنة النبوية عن عبد الله بن عمرو يرفعه: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما. أخرجه البخاري. والمعاهد كما قال الحافظ: من له عهد مع المسلمين، سواء كان بعقد جزية أو هدنة من سلطان أو أمان من مسلم. اللهم سلم لنا وطننا وسلم جميع أوطان المسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.